أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما مقيم لله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم الحديث في الآيات الدالة على حرمة الربا، ورأينا أن آيتين أو مقطعين قرآنيين كانا دالين بشكل واضح ويحرمانه تحريما مطلقا، لا إجمال في الموضوع ولا إجمال في المصائر كما قد يعبر عند البعض، إذ الدليل لا يتعرض للمصادق حتى نقول يشمل من جهة المصادق، لأن التعبير أساسا فنيا قاطع. الكلام في أنه عنوانا هل هو مجمل أو غير مجمل كما هو واضح. هذه الآيات واضحة جدا، وبالأخص الآيتين اللتين تممنا الاستدلال بهما، آية آل عمران وآية البقرة كما هو واضح. جيد، بعد هذا لابد من الحديث في الروايات، والعبرة مش تكثير روايات يا إخوان، العبرة حتى ندفع الأقوال التي ربما جانبت الحقيقة. أول شيء أستعرض جملة روايات يا إخوان، ولا أطيل في السند لأنها روايات عديدة، وهي الروايات الواردة في الجزء 18 من الوسائل صفحة 117، الباب الأول من أبواب تحريم، من أبواب الربا، باب تحريمه. مفروض هذا فيه روايات تدل على أصل الحرمة، فنبأس بأن نقرأ مجموعة من هذه الروايات ونحاول مهما أمكن نختار المضامين الأهم والسند الأهم، لأن الباب لمن أراد مراجعته يحتوي على 24 رواية. الرواية الأولى في الباب محمد بن يعقوب الكافي الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، سنة الأربع، قال: درهم ربا أشد من 70 زنية كلها بذات بحر. واضح. درهم الربا جيد. فبنصب العنوان درهم الربا مطلق ربا او ربا خاص؟ كل ربا. الرواية الثانية هي الرواية الثالثة من الباب، وعنهم عن أحمد بن أبي عبد الله، عنهم يعني عن العدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله يعني البرقي، أحمد بن محمد بن خالد صاحب كتاب المحاسن، عن عثمان بن عيسى الرواسي والرؤاسي، عن سماعة أو سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، واضحة موثقة، لكن موثقة يعني السند مشهور، هذا السند لأن عثمان بن عيسى وسماعة 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 اللي بدكم إياه ثقة من كبار الثقات، وإن حاول السيد الخوئي أن ينفي انحرافه المذهبي، ولكن ما ذكره نشأ من عدم اطلاعه على بعض الموارد التي تثبت واقفيته بشكل قطعي. على كل حال، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره. قال: أوتدري لما ذاك؟ ليش الله يعني كرر الربا وحرمه وشدد فيه؟ قلت: لا. قال: لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف. أو حكمة. جيد. الرواية الرابعة من الباب، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما حرم الله عز وجل الربا لكي لا يمتنع الناس من اصطناع المعروف. أيضا الرواية الرابعة موثقت أبي بصير الخامسة في الباب، وفيها نفس مضمون الرواية أشد من 30 زانية كلها بذات محرم مثل عم وخاله. وهذا المضمون متكرر يا إخوان. من المضامين اللطيفة ما ورد في الرواية السابعة وعنه عن عثمان بن عيسى، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد الكوفي الأهوازي عن عثمان بن عيسى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني سمعت الله يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقد أرى من يأكل الربا ينبو ماله. ما عم شوف عم ينفح مرتاح على وضعه. فقال: أي محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين. إنه إذا بقي مقيما على المعصية المحق محق ديني، وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر. يمنهم في طغيانهم إن لم يتوب. إذا تابوا جزاء أنه كان، هذا جزاء وضعي، أنه يذهب ماله ويفتقر. أنا رأيت بأم عيني أناس كانوا أفقر أثرياء، وصار مات الأب والأبناء ملتزمون دينيا. لا، هم يقولوا لك ما بنعرف كيف راح أفقر، لأن الله ينزههم عن أن يبقوا بعد التوبة يأكلون من مال فيه الشبهة والحرام. جيد، طبعا مش قوانين رياضية هذه. إلى ما هنالك، الروايات يا أخوان على هذا النظر موجودة ومتكررة. طبعا اصطناع المعروف، أو إنما حرم الله الربا لئلا يذهب المعروف، هذا متكرر. أو صنائع المعروف، بتكرر هذا النحو بروايات جدا صحيحة ومعتبرة يا إخوان. جيد، وهذا واضح أنه لا يختص بنوع من الربا دون نوع. لكن قد يقال أن هذه الروايات ناظرة للروايات المحرمة للربا، ما فينا نتمسك بإطلاقها إلا إذا تمسكنا بإطلاق تلك. لأنه إذا الروايات المحرمة أو الآيات محرمة البعض دون البعض، فهذه ناظرة لتلك لسبب، لبيان سبب تحريمها ولبيان غلظة تحريمها ولبيان بعضها آثارا وضعية لها من محق الدين أو محق المال على تقدير التوبة. إلى ما هنالك، فهي لا نستطيع أن نتمسك بإطلاقها منفردة إن لم يكن في تلك إطلاق. أما وقد تقدمت الآيات وبينا أن الآيات أصلا لا يوجد أي مقيد لها، واضحة في أنها مطلقة لكل ربا، ربا المعاملة وربا القرض. قلنا بعضها أصلا ما أردوا ربا القرض أساسا، ولم تقيد بنوع من أنواع القرض، والأنواع كلها موجودة في التاريخ كما هي موجودة في يومنا هذا. الأشكال مأسسة تغيرت، لكن قرض استثماري كان موجود في ذلك الوقت كما أشرت بالأمس، كما هو واضح. في ناس كانوا يقترضوا حتى يزرعوا ويتاجروا بالزراعة، في ناس كانوا يقترضوا حتى يأكلوا ويشربوا، هذا موجود. الفرق أنه الآن مؤسسات بشكل أقوى. جيد، رح نجي إن شاء الله بعدين. أنا عم بحكي بهو حتى بنزل نقرر الأدلة لما نناقش نظرية التفصيل بالحرمة بين القرض الاستهلاكي والقرض الاستثماري.
هذا والروايات على هذا الغراب كما قلت 24 رواية. مش هذا المهم عندنا، هذا يحتاج إلى العمومات للتكميل. بعد هذا عندنا الروايات الواردة في تحريم ربا القرض، لأن ربا المعاملة مش بصدد البحث نحن عنه فعلا، واردة في الباب عمدتها، يعني واردة في الباب 19 من أبواب تحريم الدين، من أبواب الدين والقرض. الباب 19 352. روايات أيضا عديدة، بدنا نستشهد بجملة روايات هي الأهم في بحثنا اللي بتنفعنا، ونحن لسنا بصدد بحث الربا من جميع جوانبه كما هو واضح. الباب 19 الحديث الثالث. أول شيء بدي أبدأ بالترتيب، مش بالأهم دلالة. الشيخ الكليمي عن عدة من أصحابنا، صفحة 353 الجزء 18، الباب 19 من أبواب الدين الحديث الثاني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا في طبقة واحدة. اللي بيناقش بسهل عنده أحمد بن محمد، واللي بيوثق اثنين نورا على الله. عن ابن محبوب، ها؟ عن ابن محبوب وهو الحسن كما هو واضح، عن هذيل بن حيان أخي جعفر بن حيان الصيرفي. هذيل بن حيان ما له توثيق خاص، توثيقه هنا إنما يكون بناء على أن الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع، وأن جميع أصحاب الإجماع لا يرون إلا عتيقة، وهذا ما أتبناه في الكبريات الرجالية. تصحيح الرواية يمكن أن يكون على مبنى المشهور، تصحيح الرواية غير توثيق الراوي، عاتبهم من أن أصحاب الإجماع إذا صح إلى أحدهم لا ينظر فيما قبلهم في السبب. أما على غير هذين المبنيين فلا يمكن تصحيح الرواية، ولذلك مثل السيد الخوئي مثلا لا تصبح هذه الرواية دليلا عنده. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إني دفعت إلى أخي جعفر مالا، أي جعفر بن حيان، فهو يعطيني ما أنفقه، يعطيني نفقتي يعني مصروف، وأحج منه وأتصدق. ما شاء الله يعطيني مبالا يعني. وقد سألت من قبلنا، واضح يعني علماء العامة أو قضاتهم أو، فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل، وأنا أحب أن أنتهي إلى قولك. فقال لي أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ هو تاجر، هذه الصلة بينك وبينه، كان يعطيك مثل ما عم يعطيك، أو كان أصلا يعطيك هو قبل أن تعطيه المال؟ قلت نعم. قال خذ منه ما يعطيك، فكل منه واشرب وحج وتصدق، فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا. اللهم صل على محمد. دفعت إلى أخي مالا، واضح مش مغاربة، واضح إن المال اللي دفعه إلى أخيه ما رح يبقى بعينه، رح يتصرف فيه. فالإمام عندما سأله إنه قبل ذلك كان يعطيك، قال له نعم كان يعطيني، إنه العطاء ليس ناشئا بسبب إعطاء المال له، سيبقى قد يكون عشطارته مصمد للأموال اللي كان يعطيها على مدى مدة ثم أودعها معه من جديد. جيد، مو مهم، لكن هذا ما بفيدنا بشيء يا إخوان، لا بفيدنا بحرمة ما لو أعطاه بعد أن أعطاه المال إذا في الشرط بيناتهم، ولا بفيدنا بموضوعنا شيء، لكن واضح أن المال اللي دفعه يصدق عليه القرض في المقام، لأنه ما أعطاه وديعة، هو واضح أعطاه ليدخله في عمله التجاري، واضح أنه الأخ تاجر هنا. رواية ثالثة عن محمد بن يحيى، يعني الكليني عن محمد، محمد، عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام. موسى بن سعدان مشكل وضعه يا إخوان، لأن موسى بن سعدان وإن قيل إن الشيخ النجاشي ضعفه، لكن هذا الكلام لا يصح، لأن الشيخ النجاشي قال ضعيف في الحديث. ضعيف في الحديث لا تعني ضعف الشخص، تعني إما أنه يعتمد في الحديث أسلوبا غير مرضي كإكثاره المراسيل، اعتماده على الضعفاء إلى ما هنالك، كما قيل في حق أحمد ومحمد ابن خالد البرقي. أو لأن مضامين رواياته مناكير أيضا يقال ضعيف في الحديث. هذا الرجل اتهم أن في مذهبه غلو وارتفاع، فأغلب الظن أنه يروي مطالب عالية، لذلك لم يثبت ضعفه عندنا، لكن لم يثبت توثيقه أيضا لدينا، لأنه ما عندنا دليل على وثاقته، ما في لا توثيق خاص ولا توثيق عام يشمله. إذن الرواية فيها مشكلة من حيث السند، عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، السند ما في إلا موسى بن سعدان فيه إشكال، عن أبي الحسن عليه السلام، عن الإمام موسى بن كاظم، موسى الكاظم عليه السلام، قال سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه، واضحة. قال لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا، دلالة واضحة إنه مجرد الإقراض والأخذ مش حرام، الحرام أن يكون بالإقراض قد شرط عليه، هذا بصير ربا. لكن الرواية كما رأيتم سندا فيها مشكلة، الرواية اللاحقة هي الرواية التاسعة من الباب. الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان كلاهما ثقتان، وصفوان من الأجلاء، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه صحيحة، واضحة الصحة لا كلام فيها. قال سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر 20 دينارا ويقرض صاحب السلم 10 دنانير أو 20 دينارا، قال لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح. بعد قاعدة ما علينا بمورد الرواية، لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح. شو يعني؟ أول شيء لا يصلح يعني حرمة، أو مش دليل حرمة لا يصلح، مثل لا ينبغي يعني، صح لا يصلح مثل لا ينبغي. الإنصاف يا إخوان، قلتوا في الروايات لا يصلح يعني لا يصح
مقابل الفساد،
إذا كان قرضا يجر شيئا، إذا كان قرض ويجر شيئا. عند العامة في رواية مشهورة منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله ويبنون عليها، ويظهر من الرواية الأولى اللي قرناها أنهم يبنون عليها، رواية الإمام الصادق عليه السلام، إنه كل قرض جر نفعا فهو حرام. طبعا الأئمة رادين بعدة روايات صحيحة معتبرة إنه الأفضل القرض ما جر نفعا، وأحسن القرض ما جر نفعا. طيب إذا تمسكنا بهالرواية بإطلاقها كل قرض جر شيئا فهو لا يصلح حتى لو لم يكن بشرط، نفس انه بسبب القرض وصلك الشيء جر شيئا، هذه جهه، وهذه الجهه على اطلاقها محل اشكال، مقيده بالروايات اللي ميزت بين الشرط وعدمه مثل الروايه السابقه في الى نظير وصحيح السند. بيبقى التساؤل الاهم، كل قرض جر شيئا. أو إذا كان قرضا يجر شيئا. طيب إذا كان قرضا يجر شيئا يعني أي قرض؟ مش هيك؟ أو أي قرض سواء كان قرضا استهلاكيا يعني اللي اقترضوا الاستهلاك أو للاستثمار، شو ما كان ربح أو خسر بلا شك ولا ريب مطلق. طيب بيبقى سؤال ثاني، جر شيئا لي للمقرض أو جر شيئا مطلقا؟ كما لو شرط عليه أن يعلم ولدي، كما لو شرط عليه أن يشتري شيئا للمسجد، أم أن ظاهره كل قرض جر شيئا للمقرض؟ كيف نحفظ أنه مطلقة من جهة عود النفع لغير المقرض؟ جر شيئا لي بحسب الظاهر. السنة تعليم ولدي نفع لي بالحقيقة. هذا بس اللي أنا متوقف فيها، وإلا الباقي واضح، باقي التساؤلات واضح جوابها. جر شيئا لمطلق إنسان أو جر شيئا للمقرض بحيث يعد نفعا له؟ إذا المعروف من الفقهاء الآن هو مطلق، أنه حتى لو شرط عليه أن يصل إنسانا فقيرا هذا الشرط لا يعد، ولو مش من طرفك، من طرفي هو. جيد، وفي إلها تتمة. قال وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه نظيره فيستقرض منه الدنانير فيقرضه، ولولا أن يخالطه ويحارفه يعني في الحرفة معه ويصيب عليه لم يقرضه، يصيب عليه. فقال إن كان معروفا بينهما فلا بأس، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه يعني بيأخذ منه أموال فلا يصلح. إذا كان القرض مبني على النفع فلا يصلح. جيد، هذه الرواية التاسعة.
معروفة ما هي أصل المعروفة.
الرواية الحادية عشرة من الباب. الشيخ الطوسي بإسناد عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل، يوسف بن عقيل هذا البجلي أخوان وفقه الشيخ النجاشي الصريح، عن محمد بن قيس أيضا هو البجلي، عن أبي جعفر عليه السلام عن الإمام الباقر سلام الله عليه قال من أقرض رجلا ورقا أو ورقا يعني فضة فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقين. شو يعني؟ أول شيء مثل بإعادة الأجود، فلا يشترط إلا مثله، فإن جوزي أجود فليقبل، مو مشكلة، مستحب يرد زيه، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه، واضحة أيضا، أحسنتم، هذه الفائدة الحكمية، إنه هو يستفيد من شيء آخر، إنه مشترط عليه إنه يعرني دابته، فأتصرف فيها. وبرجع لي قرضي مثل ما أخذه بدون زيادة، هذه زيادة منفصلة، ولا يأخذ، واضح، ظاهر في النهي، واضح جدا، ما في كلام في هذا، أنا واضح من وضوح الشمس، ما فيه كلام. الرواية اللاحقة هي الرواية 13 من الباب. الشيخ الطوسي بإسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام، موفقة إسحاق الرجل يكون له على الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة، فيليله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن يأخذ ماله. هو مش مشترط، بس هذا بحاجة يبقى المال عنده بده يطور تجارته مثلا أو لأي سبب من الأسباب، فكل فترة بيمرر له شيء حتى يكون داعي لإبقاء المال عنده، ما يطالب المال. لا يصيب منه منفعة، أيحل ذلك له؟ قال لا بأس إذا لم يكن بشرط، ما دام مش ملزم به لا بأس، ما في مشكلة. هو يكرمني وأنا أكرمته، اصطنعت له معروفا هو يصطنع لي معروفا، فليكن على كل حال. الصدوق أيضا يقول لا بأس في رواية الصدوق نفس الرواية إذا لم يكونا شرطا. إذن إذا شرط يعني حرام. طيب وربا؟ قال له فصل هو إذا القرض للأكل والشرب هذا اللي بيعطي كل مدة مبلغ عادة هو اللي بيستثمر، والله العالم. وإلا الفقير المرقع وين عنده كل مدة يعطي مبلغ؟ جيد على كل حال. طبعا الروايات أكثر من هذا، أنا عم بنتخب انتخاب يا إخوان من الروايات. الرواية اللاحقة الرواية 18 من الباب، عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أو عليهما السلام قال وسألته. الإشكال السندي هون يا إخوان في مطلبين. مطلب الأول في قرب الإسناد، هل هو كتاب معتبر أو غير معتبر؟ هل وصلت نسخه بشكل معتبر أم لم تصل؟ هذا الإشكال الأول. إشكال موجود، هذا السيد برجود وعلى السيد برجود والسيد الخوئي كان موجود ويستمر السيد الخوئي أن روايات قرب الإسلام ضعيفة إلى هو وسائل الشيعة يعني كل من كتب ضعيفة إلى أن انتهى الأمر. والسيد الخوئي في أواخر حياته كتاب النكاح وغيره كان يقول بصحة روايات قرب الإسناد، ونحن لدينا منهج بهذا لا مجال لشرحه الآن، شرحته قبل سنتين صغر هنا في تصحيح النسخ التي لا ترقى إلى مستوى في الشهرة والاستفاضة إلى مستوى الوفوق بأنها نفس الذي صنفها مؤلفها، لأن احنا عندنا مشكلة في هذا المجال، خلينا نسلم فيها وبعدين نبحث. في تفسير القمي عندنا مشكلة، في تفسير العياش عندنا مشكلة، في كتب الحسين بن سعيد عندنا مشكلة، في نوادر أحمد محمد بن عيسى الموجود الآن عندنا مشكلة، عندنا مشكلة فيها. في غير الكتب اللي اشتهرت في جميع العصور مثل كتب الصدوق، مثل كتب المفيد، مثل كتب الأربعة، مثل عندنا مشكلة. لدرجة البرجود كان يحتاط إذا الرواية مش مأخوذة من الكتب الأربعة يحتاط في الفترة حتى لو دلت بهذا السبب. المهم مش مهم هذا، هذا بحث طويل وهذا بحث درائي رجالي في فقه الحديث يحتاج إلى محل آخر وأنا لخصته في درس سابق. المشكلة الثانية في أنه في كثير من مرويات قرب الإسناد وقع شخص اسمه عبد الله بن الحسن، أبوه الحسن ابن علي بن جعفر، بيكون علي بن جعفر جده وهو علي ابن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أخ الإمام الكاظم، لأنه مختصر السند. نعم أحسن، جيد، بوسائط قليلة، هو ثلاثة أجزاء. المهم عبد الله بن الحسن ما له أي توفيق يا إخوان، كيف بدنا نوفقه لعبد الله بن الحسن؟ المعروف أن الرواية تقف من جهته لأنه لا توفيق له. كان يحتمل المرحوم الشيخ التبريزي رحمه الله عليه أنه من المعارف الذين لم يطعن فيهم أحد، هذا الكلام لا يتم لأنه عبد الله بن الحسن صحيح رواياته كثيرة في قرب الإسناد لكن الراوي واحد والمروي عنه واحد، مش شيخ حديث عرفه كثير من المشايخ فأخذوا منه حتى يكون من المعارف. وأغلب الظن أنه كان يروي كتاب جده علي بن جعفر، فما دام أخذ الكتاب بواسطته ذكر في الأسانيد، وإلا رواية للكتاب بحكم رواية واحد. وعلى هذا لا نستطيع أن نقول إنه من المعارف، إلا أن يدعى أن مسائل علي بن جعفر نالت من الشهرة والرواة وحدا كانت بمثابة الكافي والتهذيب في الأزمنة المتأخرة عن تأليفهما، يعني بحيث الكتاب موثوق لكفعة انتشاره. إن قلنا بهذا بها ونعمت، إن لم نقل لا بهذا ولا بذلك ولا بذلك، فالرواية نفسها موجودة في مسائل علي بن جعفر. والشيخ الحر له طريق إلى مسائل علي بن جعفر، يمر عبر الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، ولهما طريق صحيح إلى مسائل علي بن جعفر، لا يمر عبر عبد الله بن عبد. بيبقى البحث بنسخة علي بن جعفر، إنه مسائل علي بن جعفر مش من الكتب المشهورة في جميع العصور، كده نوطن فيها. هذا نرجع فيه إلى المسلك الأول اللي يقول نقارن رواية علي بن جعفر في الكتب الأربعة بما هو الموجود في المسائل، فنصل إلى الوثوق بالكتاب. جيد، هذا بده بحث يعني في محله. رواية معتبرة بلا شك ولا ريب عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال وسألته عطف على أسئلة سابقة، سألته عن رجل أعطى رجلا 100 درهم على أن يعطيه 5 دراهم أو أقل أو أكثر. واضح بعد بالصميم. قال هذا الربا المحض. قال له هذا هو الربا. طيب أعطى رجلا لا يأكل ويشرب، وهو أعطى رجلا حتى لو كان تاجر المقترض، واضح أنه مطلق بلا شك ولا ريب. هذه روايات الباب، روايتين أو ثلاثة في أبواب مختلفة أخرى إن شاء الله نتعرض لها غدا، وننتقل مباشرة للبحث اللي فصل بين الربا الاستثماري والربا استهلاكي، وسيتضح أنه ما في دليل على هذا التفصيل أبدا ولا وهم دليل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.